الله نبه ونستعيده ونستغفره ونعيد بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نحن اليوم مع موعد في شرح حديث الصحابي الجليل مقل لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 5 احاديث وهي من بني ثقيف جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواتب وساله سؤالا جامعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا يبرهن على انه اوتي جوامع الكلم ومسلما في المسلم الصحيح لم يخرج بهذا الصحابي الا هذا الحديث فهو حديث مشهور عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي نسمع الاسناد ونقف على بعض لطائفه ثم نعلق على متنه بما يفتح الله عز وجل.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبه بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم.
نسأل كم شيخ للإمام مسلم في هذا الحديث أربعة. من هم مشايخ مسلم في هذا الحديث؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب مين؟ ابو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وتكلمنا وترجمنا فيما مضى. قال من قال ابو بكر وابن كريب حدثنا ابن نمير ثم قال حا قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد هذا الشيخ الثالث واسحاق بن ابراهيم وهو ابن راهويه فهذا هو الرابع جميعا عن جرير المراد جميعا قتيبة واسحاق ثم قال حاء قال وحدثنا ابو كريب ابو كريب هو الاول محمد بن علاء بن كريب حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام. اذا لمسلم 4 مشايخ في هذا السند. من الرواة عن هشام؟ كم راو عن هشام في هذا السند؟ هات اخ اكرم 3 من هم؟ ابن نمير وهو عبد الله وجرير وهو ابن عبد الحميد وابو اسامة وهو حماد بن اسامة فقال حاء ثم قال حاء مرة أخرى عن جرير ثم قال حدثنا أبو أسامة كلهم بما يشمل ما قبل الحاء بما يشمل ما قبل التحويل وهم 3 فإذا هذا الحديث في هذا الإسناد مروي عن 3 من أصحاب هشام وهو مشهور جدا عن هشام بن عروة فأخرجه أحمد في المسند في المجلد الثالث صفحة 413 قال حدثنا وكيع وابو معاوية ووكيع هو ابن الجراح وابو معاوية هو محمد بن خازم الضرير واخرجه ابن قانع في معجم الصحابة عن وهيب واخرجه ابو نعيم في معرفة الصحابة عن حفص بن ميسرة جميعهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن سفيان. نسمع الآن الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جامع أوصاف الإسلام. قوله: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال القاضي إياب رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله.
إذن معنى قول الرجل وهو سفيان، وقد وقع التصريح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء مع الوفد، مع وفد قومه، فقال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. معنى هذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا يكمل به الإسلام وأراعي فيه حقوق ربي. فهو رضي الله تعالى عنه كأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير من غيرك، أعمل به وأكتفي به. هذا معنى قوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم قولا جامعا: قل آمنت بالله ثم استقم. قال القاضي عياض: هذا من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعنى الآية: وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك. وعلى هذا جماهير المفسرين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وجل السلف. فثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله تعالى ثم استقاموا: أي لم يشركوا بالله. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ثم استقاموا على الطاعات فلم يروغوا روغان الثعلب. فثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال ثم استقاموا أي أخلصوا لله تعالى. فإذا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأن يقول المرء: قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل ربي الله ثم استقم. فجمع صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل معاني الإسلام والإيمان بكلمتين، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه، ويقتضي هذا استحضار تفصيل شعب الإيمان. ثم أمره بالاستقامة على أعمال الطاعات، والاستقامة ضد الاعوجاج، ولذا الاستقامة والعوج لا يجتمعان. وقوله قل ربي الله أي في العقيدة، ثم استقم في الأعمال. وشعب الإسلام والإيمان يجمعها التوحيد، عمل القلب وعمل الأركان. أو قل ربي الله بأن تلتزم أوامره وتجتنب نواهيه، ثم تثبت بالاستقامة على ذلك. والاستقامة كلمة جامعة، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق كما قلنا بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. والاستقامة فيها في الأقوال والأفعال والنيات تكون لله مع الاستعانة بالله على أوامر الله سبحانه وتعالى، فلا تقديم الاستعانة إلا لمخلص لله والاستعانة به والاستقامة على أوامره. والمطلوب الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، فيقتصد الإنسان لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. فالاستقامة لها أركان، وأركانها خمسة، ويجمع أركان الاستقامة قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن كان معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة تكون بالأركان الخمسة المذكورة في الآية. الركن الأول العمل والاجتهاد فيه، فاستقم. والاستقامة تقتضي العمل والاجتهاد في العمل. والثاني جعل الله عز وجل نقيض الاستقامة الطغيان: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو التجاوز الحد. فالاستقامة حتى يكون الإنسان على الاستقامة لابد أن يعمل ويجتهد في العمل، ولابد من الاقتصاد، فلا يسرف ولا يغلو، ويسلك الطريق الوسط بين الإفراط الذي فيه الجور والظلم بين النفس والجور على النفس، والتفريط الذي فيه التعدي على حق العمل. ثم الوقوف الركن الثالث مع رسم العمل، وليس الوقوف مع دواء الحال. فقد يطيب لبعض الناس ان يغالي في شيء من الطاعات وتوافق هواه، ولهذا ليس من الاستقامة. فمن مقتضيات الاستقامة ان تعرف حقيقة الامر وان تقف معه لا مع حظ نفسك. ولذا قال الله عز وجل لمحمد: فاستقم كما امر. فالاستقامة كما امر وليس كما تهوى النفس وكما تطلب النفس. ثم انه بما تعملون بصير. ومن شروط الاستقامة ان يجرد الانسان عمله لربه وان يكون خالصا فيه. ولذا ختمت الآية: انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت ولا تطغوا ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. والخامس وقوع الاعمال على وفق الاوامر، على وفق الامر، على وفق السنة. فان اجتمعت الامور الخمسة في العمل تكون الاستقامة. وقد تتخلف الاستقامة تخلفا كليا او تخلفا جزئيا. والاستقامة امرها صعب، فالاستقامة على الصراط في الدنيا ينجي العبد من السقوط في نار جهنم، ويعينه على مجاوزة الصراط المنصوب فوق نار جهنم. فالاستقامة ومجاوزة الصراط كل منهما احد من السيف وادق من الشعرة. فيحتاج العبد حتى يكون مستقيما ان يقف على حقيقة الشيء ولا يتجاوزه، ويقتصد فيه، ويعمل ويجتهد على وفق السنة مخلصا لربه سبحانه وتعالى. ويعاونه على ذلك ان تكون له بيئة خاصة. ولذا قال الله تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ولما علمنا ربنا ان نسأله الاستقامة علمنا ان نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فانت يا عبد الله تسأل ربك ان تسلك الصراط المستقيم، ان تكون مستقيما على الصراط وهو الاسلام. فان عرفت هذا الصراط وسلكت فيه فانك حينئذ تعرف اهلك وتبحث عنهم وتكون منهم. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فالطريق موحش ويعين على الغربة فيه الأخوة في الله. ولذا كان من أسباب وجود حلاوة الإيمان أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا من أسباب الاستقامة أن يسأل العبد ربه وأن يبحث عن المستقيمين بعد أن يعرف الصراط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاتباع والمتبعون وأن تكون مع غيرك من المستقيمين الموحدين هذا سبيل من أسباب تحقق الاستقامة. ثم أيها الإخوة في الحديث الأمر بالاستقامة. فالاستقامة أمرها واجب، فيجب على العبد أن يكون مستقيما. قل ربي الله ثم استقم. وهذا الأمر ليس لهذا الرجل فحسب، بل هو عام كما هو مقرر في علم الأصول لجميع المسلمين. وكذلك قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. فأمر ربنا بالاستقامة، والاستقامة بركات، ومن أهم بركاتها أن الولاية هي عين الاستقامة. فالولي لله عز وجل على الحق والحقيقة هو المستقيم على أوامر الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا الاستقامة من الأمور المهمة والتي ربما يعجز عنها الإنسان وربما يصعب تحققها إلا في حق أصحاب الإرادة، وإلا في حق أصحاب العلم من اجتمع لهم السلامة في التصور والسلامة في الإرادة فإنه يتولد عن ذلك الاستقامة. قل ربي الله حسن التصور ثم استقم في حسن الإرادة. فلا يوجد عندهم خلل ولا خطأ لا في تصور ولا في إرادة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تبلغوا الاستقامة بجزئياتها ودقتها. فاستقيموا وسددوا وقاربوا. ولذا جاء في الحديث الآخر سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجي أحدكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن أيها الإخوة الاستقامة تقتضي العمل والتجرد واتباع السنة والاقتصاد والوقوف مع رسم العلم ورسم المطلوب وعدم الالتفات إلى دواعي الحال ومتطلبات النفس. هذه أركان الاستقامة. والاستقامة تكون في الوسط بين حدين وهي محمودة على كل حال، والحدان مذمومان على كل حال. تكون في التوحيد، فيستقيم الإنسان على التوحيد فيكون توحيده بين التشبيه والتعطيل، وفي الأعمال فيكون في الوسطية ليس بين التغيير والتبديل أو الابتداع، وفي الإرادة يكون بين الإفراط والتفريط. هذه هي الاستقامة. فالاستقامة فيها نصيب من العدل ونصيب من الاقتصاد ونصيب من الوسطية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. نسمع.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب، فقال سيبتني هود وأخواتها.
رأى بعض المحدثين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له يا رسول الله ما الذي شيلك من هود؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولذا الاستقامة أسوأ إلا على من يسرها الله عليه، أن تضع الأشياء في أماكنها من غير إفراط ولا تفريط، وأن تكون مخلصا لله، وأن تكون مقتصدا فلا تجور على نفسك ولا تضيع ولا تقصر في العمل، وأن يكون هنالك انسجام تام بين ما يحب الله ويرضى وبين قدره الكوني. هذه الاستقامة، ولذا لا يوفق إليها إلا الولي. وأين الكرامة؟ أعظم كرامة للعبد أن يرزقه الله عز وجل الاستقامة، فيسأل حظ النفس وأن يشعر أنه صادق مع الله عز وجل يفي بالوعد الذي أخذ عليه وهو في عالم الذر. هذه الاستقامة، نسأل الله عز وجل أن نرزق إياكم الاستقامة. نسمع.
قال رحمه الله: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال: وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا. وقال الواسطي:
إن نزل الإنسان عن الاستقامة ينزل إلى التقريب والتجديد، وما بعد التقريب والتجديد إلا التضييع والتفريط. ولذا يجب على العبد أن يدور بين التجديد والمقاربة والتقريب أو الاستقامة، فإن نزل درجة عن الاستقامة فيسدد ويقارب، أما أن يضيع تسديد المقاربة فحينئذ يأتي والعياذ بالله التفريط والتقصير في أوامر الله. ولذا جاء الحديث: استقيم ولم تحصل. لن تستطيع أن تحصل استقامة بكل جزئياتها وتفاصيلها، وأن تكونوا على وتيرة واحدة، وأن يكون حالكم مجتمعا على أمر ربكم، إلا يقع شيء من تقصير. إن وقع شيء من تقصير فيكون في دائرة التسديد والمقاربة. فالإنسان في هذه الحياة امتحان وفي صراع مع دواعي النفس ودواعي الشهوة، وينبغي أن يسدد الإنسان أن يقارب على قدر استطاعته، فإن وفق فيصل للاستقامة، وإلا فيبقى في دائرة التسديد والمقاربة. نسمع.
قال: وقال الواسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن، وبفقدها قوحت المحاسن، والله أعلم. ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
هذا الحديث من افراد مسلم، ولم يروي مسلم لسفيان الا هذا.
روى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: قلت يا رسول الله ما اخوف ما اخاف علي، فاخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا والله اعلم.
الصواب أن يقال ما أخوف ما تخاف علي، وليس ما أخوف ما أخاف. أخاف هذا خطأ. الحديث في جامع الترمذي برقم 2410، ولفظ الحديث ما أخوف ما تخاف علي، تخاف بدل أخاف. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح. فالحديث كما قلنا رواه جمع، وذكرنا ذكرنا ثمانية منهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان. نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الإسناد الذي يليه من الأسانيد النادرة والتي فيها لطيفة قبل أن تقع في إسناد، وهي أن الرواة الإسنادين جميعهم باستثناء قتيبة بن سعيد مصريون، وهم أئمة فقهاء مصريون، وهم من العلماء نبلاء أجلاء. الليث هو ليث بن سعد إمام أهل مصر، كان يقول عنه الشافعي هو الأعلم من مالي، وكما يقول الله تعالى يقول لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يجيب، ولكن ولعه اصحابه. الليث كان اماما له مصر وضاعه اصحابه، ثم جمع حديثا. ومحمد بن رب بن مهاجر ايضا عالم مسلم كبير، كما يقول النسائي لو التقى مع مالك لجعلته من الطبقه الاولى اصحاب الامام مالك. اسال حول نظائف الاسناد، لماذا لم يقل الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رب؟ لماذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليل، ثم قال وحدثنا محمد بن رب بن مهاجر اخبرنا ليل؟ لماذا هذه التحويله؟ لماذا لم يجمع؟ تفضل. لأن قتيبة قال حدثنا ليل، ومحمد بن رب بن مكر بن مهاجر قال اخبرنا الليل، محمد بن رب قال الليل، وذاك قال الليل. متشابكين جدا على ما ذكرنا في الامور الاولى. اما يزيد بن ابي حبيب فهو حبيب اسمه سويد، فهو يزيد بن سويد، وكان يزيد نفس مصر ايضا، وكان اهل مصر مشغولين بالرقائق والاخبار والفتن والملاحم، حتى نبغى يزيد بن ابي حبيب فهو اول من اظهر الحكم والكلام في الحلال والحرام في مصر، فكان فقيه مصر. وأما أبو الخير فهو ابن عبد الله اليزني، متوفى سنة 70 للهجرة، وهو من تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص مصري، ومن اللطائف أن بينه وبين أبيه 11 سنة، بين عبد الله بن عمرو العاص وأبيه عبد الله وأبيه عمرو بن العاص 11 سنة فقط. فأبو الخير أيضا كان من التابعين في مصر. هذا اسناد جميل مصري مسلسل فقهاء، كل جميع الرواة الذين فيه فقهاء. نعم. وكذلك الاسناد الذي يلي، نسمع الاسناد الذي يلي.
قال رحمه الله، قال رحمه الله وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال اخبره ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
لاحظوا ان الخصله الاولى تخص الاسلام، اي الاسلام خير، والخصله الثانيه تخص المسلم، الاولى في ذات الاسلام والثانيه في المسلم، ولذا السؤالان متغايران، فكان الجواب ايضا متغاير، كان الجوابان متغايرين. نسمع.
قال رحمه الله حدثنا حسن السلواني وعبد بن حميد جميعا عن ابي عاصم قال عبد انبانا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نقف قليلا عند لطائف الاسناد. من ابو عاصم؟ الضحاك بن نفل الشيباني، مر بنا كثيرا. قال عبد انبانا ابو عاصم عن ابن جريج. ابن جريج من؟ عبد الملك بن عبد العزيز، وهذا اسم معروف. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس حديث التدليس، كما قال الإمام الدارقطني وقد فحص تدليساته، قال لا يدلس إلا عن كذاب أو مسروق. ولذا مسلم ماذا قال هنا عن ابن جريج؟ ماذا قال؟ أنه سمع أبا الزبير. فيتجنب مسلم تدليس ابن جريج، وان جاء به فياتي به مضطرا، ويحاول جاهدا ان ياتي بطريق فيها التصريح التحديث. ابو الزبير عنه محمد بن مسلم بن تابرس العلاقه التدليس ابو الزبير المكي، واشهر الرواه عن جابر ابو الزبير عن جابر اسناد مشهور ومشهور جدا، واصح الاسانيد عن ابي مسلم عن جابر عن ابي الزبير عن جابر الليث بن سعد، لان الليث بن سعد قال لابي الزبير علم لي على الاحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له على الاحاديث فاصبح يروي فقط الاحاديث التي علم له على انه سمعها من جابر. ابو الزبير مدلس الا من طريق الليث، انك وجدتم الليث عن ابي الزبير فلا يلتفت الى تدليس ابي الزبير. اما غير الليث بن سعد نبحث عن تصريح السماع، قل صرح بالسماع ولم يصرح، صرح قال سمعت ابو الزبير يقول سمعت جابرا، والاحاديث التي رواها ابو الزبير عن غير جابر معدوده قليله جدا، وجمعها ابو الشيخ ابن حيان في جزء مطبوع اسمه جزء فيما رواه ابو الزبير عن غير جابر، هكذا اسم جزء فيما رواه ابو الزبير عن غير جابر، يعني هذه غير القاعده، القاعده ان يروي ابو الزبير عن جابر، وما رواه ابو الزبير عن غير جابر من الصحابه جمعت الاحاديث، وكاد ان يستوعب ابو الشيخ ابن حيان احاديث ابو الزبير عن غير جابر. نسمع.
قال رحمه الله: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
مثل أبو موسى الأشعري لم نعرف اسماء الصحابة ولا سيما مثل أبو موسى، مثل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، اسم ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس، هذا الحديث رواه ابو بردة ابن عبد الله بن ابي بردة ابن ابي موسى عن جده عن والد جده. ابو بردة ابن عبد الله بن ابي بردة نسمع الاسناد الاخر، نسمع الاسناد الاخر.
قال: حدثنيه ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الاسناد.
ابو بردة ابن عبد الله وابو بريد ابن عبد وبريد ابن عبد الله ابن ابو بردة اسمه بريد، صرح مسلم باسمه في الاسناد الذي يليه، فقال هنا حدثنا ابو بردة عن ابي بردة عن ابي موسى، ابو بردة ابن ابي موسى، وابو بردة الاول يكون حفيد ابو بردة الثاني، ابو بردة الاول يكون حفيد ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري. نعم. وابو بردة المشهور باسمه ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري هو مشهور بكنيته، ومشهور واسمه المشهور عامر يقول الحارث، اما العامر اشهر، فاسم ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري عامر ابن عبد الله ابن قيس. نسمع.
قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الاسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل؟ فذكر مثله.
ذكر مثله اي من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب ناتي الان للشرح وللتبويب.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان تفاضل الاسلام واي اموره افضل. فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي رواية: اي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية جابر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء رحمهم الله: قوله اي الاسلام خير معناه عند خصاله وأموره وأحواله. قالوا وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام، وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك.
الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى على إطعام الطعام وإفشاء السلام كما وقع في جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح عند أول دخوله المدينة. فكأن حال الناس لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، كان الناس بحاجة إلى أن يعرفوا بعضهم بعضا، وكأنهم قاموا بحق الله وبقي في حقهم أن يتآهد بعضهم بعضا وأن يتآهدوا حقوق بعضهم بعضا. ولذا جاء الحث على إطعام الطعام وعلى إفشاء السلام عند أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكلاهما وسيلة من وسائل التآلف والتآخي والتحابب كما ورد في الأحاديث الأخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ مجتمعا متحابا، فلما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. فهذا حال يحتاجه الناس آنذاك، وقد سئل صلى الله عليه وسلم أسئلة عديدة وأجاب بأجوبة عديدة. فعلى ما يحمل هذا التنوع وهذا التغاير نسمع كلام الإمام النووي.
قال وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
اليد ذلك إن قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالأفعال والأقوال نسبت، أو الأفعال عفوا خصت اليد لأنها هي السبب، هي السبب على الغالب. الإنسان يزاول هذا العمل بيده. وجاء التفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب بأجوبة متعددة، فيأتي جواب الإمام النووي رحمه الله نسمعه ثم نعلق.
نسمع. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا معناه المسلم الكامل، فليس المراد في أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة، والله أعلم.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها، وقال في مرة أخرى الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين، وتنوعت أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتنوع إنما يكون إما على حسب حاجة المخاطبين وإما على حسب حال الإنسان. فمن يصلي الصلاة على وقتها ثم يسأل أي الأعمال أفضل، ويكون قد قصر في بر الوالدين، فيقال له بر الوالدين هكذا. وهذا حال المعلم والمربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم ومربي، فكان يلاحظ حاجة السائل أو حاجة المستمعين ويقدم الأولويات على حسب حاجتهم. ولذا الأفضلية لا تكون في كل الأشياء على جميع الأحوال، وإنما قد تكون الأفضلية في حال دون حال. والسعيد والموفق من أدى ما يحب الله ويرضى وراء هذا الأداء في ذاك المحل وفي ذاك الوقت وفي ذاك الظرف. فمثلا قراءة القرآن في الركوع والسجود مذمومة، فلو أن رجلا قال أفضل الذكر قراءة القرآن وأريد أن أذكر الله وأنا راكع وأنا ساجد، نقول له أخطأ في هذا الحال وفي هذا الموضع ليس الأمر كذلك. ولذا لما سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الأفضل التسبيح والتحميد والتهليل أم الاستغفار، فأجاب بجواب بديع فقال التسبيح والتحميد والتهليل طيب العصاة والاستغفار طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة، فمن كان عاصيا فالاستغفار في حقه أفضل، ومن كان طائعا فالتحميد والتهليل والتكبير في حقه أفضل. من الأفضل أن أقوم الليل وأطيل الصلاة أم أن أكثر عدد الركعات؟ في حق الطائع طول القنوت، وفي حق العاصي تكثير الركعات، لأن الإنسان إن قام من الليل كما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤتى بالحسن السيئات على ظهره، فكلما ركع وسجد كلما تناثرت ذنوبه. فإن كان عاصيا فتكثير الركعات خير من تطويل القيام، وأما إن كان طائعا ويغلب عليه الخير والاستقامة فالتطويل أفضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. والأصل في المسلم أن يطعم الطعام من أجل الله، وإطعام الطعام وتكلف إطعام الطعام فيه نوع تواضع، وكذلك إفشاء السلام فيه تواضع وفيه حب للمسلمين وفيه سلامة صدر وفيه التفاني في خدمة الغير في نوع إيثار. ولذا كان من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. ومن علامات الساعة السلام الخاصة كما ورد في صحيح السنة، ألا تلقي السلام إلا على من تعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا خير خصال الإسلام، أن تسلم على جميع المسلمين من لم تعرف قبل من تعرف. وفي هذا إشعار بأن هذا العمل فيه تواضع وفيه حب وفيه مسكنة وفيه ذلة على المؤمنين، وما أحوجنا جميعا إلى أن نستشعر أن من صفات المؤمن أن يكون ذليلا على أخيه وأن يكون عزيزا على الكافر. فالمطلوب من المسلم أن يستر العورة وأن يحسن الظن، والمطلوب من المسلم أن يكثر من الإكرام سواء بالقول أو العمل. بالقول وهدوا إلى الطيب من القول، والعمل بأن يحاول أن يكون كريما جوادا كثير الإطعام. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الإسلام خص إطعام الطعام وإقراء السلام، ولما سئل عن المسلمين قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. واليوم الألسن والأيدي خاضت في أعراض الأبرياء، وأصبح الخلاف هو السمة البارزة في كل مسجد، والخلاف كله شر كما قال عبد الله بن مسعود ورحم الله عبدا أمسك لسانه فلا يتكلم إلا لخير، والصمت والسكوت علامة النجاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نجا من صمت، والإنسان لا يتحصر على الإيمان إلا إن راقب رده في لسانه، وإن للسان شهوة أشد من شهوة الفرج وأشد من شهوة البطن. والإنسان لا يكون مؤمنا ولا يجد الخشوع في صلاته إلا إن أعرض عن اللغو. ولذا قرن الله عز وجل الخشوع في الصلاة فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الكلام الكثير الذي لا فائدة منه، فكم من كلمة جعلت القلب قاسيا وأضاعت حلاوة الإيمان. ولذا الموفق من العبيد والموفق هو من حاسب نفسه ومن أمسك لسانه ولم يخوض في أعراض المسلمين، ولا سيما إن كان هذا الخوض من غير تثبت. إن اضطررت إليه فتثبت، إن اضطررت للخوض في أعراض المسلمين لا تحمل الواقع أكثر ما تحتمل، ولا تسقط الواقع على نفس نسأل الله العفو والعافية تكون مريضة. لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال أبو الدحداح هذا بستاني في بيرحاء لله ورسوله. الآية واحدة، مست مسا طيبة فتصدق بأعلى بأغلى ما عنده من مال، وبست نفسا خبيثة فقالت إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يستقرضنا، الله يطلب منا أن نقرضه، فنحن الأغنياء وهو الفقير. الحادثة الواحدة والكلام الواحد يمس نفس طيبة فتحملها على محمل طيب، ويمس نفس خبيثة فتحمله على محمل خبيث والعياذ بالله. ولذا أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب في حادث الإفك وفقوا للخير لأنهم أصحاب نفوس مؤمنة طيبة. فأبو أيوب كما ثبت في صحيح السيرة يخاطب زوجه ويقول لها بالله عليك يا أم أيوب أكنت تفعلين ما اتهمت به عائشة؟ فقالت لا والله يا أبا أيوب. فقال والله إن عائشة بريئة فهي خير منك وأنت لا تفعلين. وصل إلى الحق والحقيقة بكل بنفس فيها ريحية وفيها إيمان وفيها طمأنينة. أما النفس الخبيثة فالإنسان في كثير من الأحيين لما يسمع خبرا فيتصور هذا الخبر ويجعل نفسه مكان هذا الخبر ويتصور كيف يصنع لو كان هذا الإنسان لو كان هو صاحب هذا الخبر فيعبر عن حقيقة في نفسه. فصاحب النفس الطيبة يعتذر ويوجد المعاذير وما شابه، وصاحب النفس الخبيثة والعياذ بالله يبدأ يلج في السوء ويحمل الأشياء ما لا تحتمل. ولذا أيها الإخوة الأحبة اللسان ثعبان يميت الإيمان، وعلى العبد الموفق المؤمن أن يمسك هذا اللسان وأن لا يستخدمه إلا في الخير. ولما طلب عبد الله بن بسر وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالوصية أن يبقى اللسان رطبا بذكر الله، والإنسان والعياذ بالله إن لم يراقب ربه فما أسهل أن يخوض وأن يلج في أعراض المسلمين والمسلمات. وكم من مجلس من بعض من يظن فيه الخير ويظن فيه الدين والصلاة والحرص على الخير قد يتهم الناس بعظائم الأمور. قد يرمي بعض الناس بعض المتبرجات مثلا بالزنا، وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. أي نعم، المطلوب من الإنسان أن يحاسب وأن يراقب ربه وأن يحاسب نفسه وأن يكف لسانه. واتقنا الله وإياكم لذلك. نسمع.
قال رحمه الله: ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين، والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستدلاب ما يحصل ذلك. قال القاضي رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة، والله تعالى أعلم.
إفشاء السلام هو وسيلة لإيجاد علاقة طيبة بين من لم تعرف من إخوانك المسلمين ولو كانوا مقصرين. أن تمر بباب السوق، بباب صاحب بقالة أو متجر، تقول السلام عليك. لابد إن تمررت على هذه العادة أن تعرف هذا الإنسان وأن ينظر إليك بعين فيها تبجيل، وتفوتك فرصة فيما بعد أن تذكره بالله وأن توقفه على قصوره. ولذا الخير لا يأتي إلا بخير، فاحرصوا على أن تكفوا السلام. وكذلك إطعام الطعام، إطعام الطعام يولد الألفة، والإنسان يشعر بنوع ذلة بين يدي من يكرمه، فتتحصل الذلة بين المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا مؤمن. لماذا لا يكون طعامك إلا مؤمن؟ حتى لا تأكل ما فيه شبهة، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ التقي لا يأكل إلا الحلال، فإن أكل طعامك فإنه سيطعمك، فإن أطعمت غير التقي فإنك ستأكل ولا بد في يوم من الأيام طعاما فيه شبهة أو فيه حرمة، لأنك ستأكل من طعاما أطعمته، ولذا حرص على أن تطعم إلا تقيا، فإن أكلت عنده فالحمد لله هو تقي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي إشارة في الحديث إلى أن من أسباب الطعام مصاحبة، كثرة المصاحبة والترداد والمودة، الطعام يعرف ذلك وهو وسيلة من وسائل تحقق الألفة. وتحقق الألفة ركن من أركان الدين، يعني ظاهر شمل الإسلام، ولا كما تعلمون ولنا كلمة إن شاء الله في موضع آخر بمناسبة أظهر حول ضرورة الاجتماع وعدم الافتراق، ولكننا أمة اجتماع وأمة وحدة على توحيد، ولسنا أمة وحدة على ما هب ودب وعلى يعني ما ليس فيه خير، نحن أمة وحدة على توحيد. نسمع الآن كلام الإمام النووي كعادته رحمه الله تعالى على الرجال والأسانيد.
قال رحمه الله: وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الإسناد الأول: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص. قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة. فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه. وأما أبو الخير بالخاء المعجمة، واسمه مرتد بالمثلثة ابن عبد الله اليزني بفتح المثنات تحت الوزاي، منسوب إلى يزن بطن من حمير. قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة. وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي. قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا، واسم أبي حبيب سويد. وأما الليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين، فهذان صاحبا مالك رحمه الله، وقد شهدا بما شهدا وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله. هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح: كان دخل الليث 80,000 دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط.
كان عسالا رحمه الله، كان تاجرا في العسل.
قال: وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة، فبعث إليه الليث 1,000 دينار. وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. وأما محمد بن رمح فقال ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل، وذكره النسائي فقال: ما أخطأ في حديث. ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، وأثنى عليه غيرهما والله أعلم.
لأثبته، وذكره النسائي فقال: ما أخطأ في حديث ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى. وللنسائي كتاب الطبقات مطبوع، وفيه طبقات مالك، يعني من ضمن الطبقات طبقات مالك، ويقول: لو كتب عن مالك لأثبته وجعلته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. نعم.
قال: وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه، فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن. وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه لم يكتب عن أحد أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب رحمه الله.
كتب إليه ووصفه بأنه فقيه، هذا المراد، لم يكتب إلى أحد وصفه بأنه فقيه إلا إلى ابن وهب. نعم.
قال: وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقاريهم. قال أبو زرعة رحمه الله: لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص. وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: سمعت من 370 شيخا وما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث رحمه الله والله أعلم. قوله في الإسناد الآخر: أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير. أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد، وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد تقدم بيانهم. وفي الإسناد الآخر: أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. فأما أبو بردة الأول اسمه بريد بضم الموحدة، وقد سماه في الرواية الأخرى. وأبو بردة الثاني صرف في اسمه، فقال الجمهور اسمه عامر، وقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه عامر كما قال الجمهور، وفي الأخرى الحارث. وأما أبو موسى فهو الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. وإنما نقصد بذكر مثل هذا، وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها، لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء، بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا الفن. الله تعالى أعلم الصواب.
ولذا نحن في شرحنا لهذا الكتاب إنما نزيل عجمة وأمية عن علم الحديث، نحاول أن نرتقي ويصبح إن شاء الله تعالى، يعني بمرور الزمان كثرة الأسماء وتكرار الأسانيد، أن نعرف أن فلان أخرج له مسلم وأن فلان هو ابن فلان وهكذا. نسأل الله أن يوفق إياكم لما فيه الخير. السلام على رسول الله. يسأل بعض الإخوة في حديث الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء، استشكل عليه أمر ما هو كيف الصحابي يوصي أخاه بترك الحياء الشرعي بمعناه الجميل، هذا مستحيل يكون. فقلت إن أن الصحابي لا يعرف معنى الحياء، أو أن الحياء الذي يعظ أخاه فيه هو الخجل المعروف، فما رأيه؟ أشرنا في الدرس في الشرح إلى المعنى، وقلنا إن المراد الحياء الجبلي، كان هذا الأخ فيه حياء جبلي. وقد ورد رواية في صحيح البخاري قال فيها: يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فشيء جبلي في هذا بنفس هذا الإنسان. وقلنا الحياء إن كان عن عدم فعل حرام فهو واجب، وإن كان عن عدم فعل مكروه فهو محبوب، وإن كان جبليا فهو محمود لله عز وجل. وفصلنا بينه وبين الوقاحة وبين الخجل، ووضعنا فروقا بين الأمور الثلاثة. فهذا الصحابي رأى أن أخاه فيه حياء جبلي، في حياء جبلي من جبلته، كأنه أضر به فأصبح ضيع عليه حقوق كثيرة، هذا الشيء الجبلي الذي فيه. فكان يعظ: لا تكن هكذا، طالب بحقك ومشابه. ولذا رواية البخاري جاءت مفصلة تقول يعاتب أخاه في الحياة يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. أخ يسأل هل يجوز التحية في المسجد في المصلى الذي تقام فيه صلاة الخمس فقط؟ الفرق إخواني بين المسجد والمصلى أن المصلى وقفه مؤقت بينما المسجد وقفه مؤبد، ويجمع بين الصلاتين وتصلى تحية المسجد في المصلى والمسجد، تصلى تحية المسجد في المصلى المصلى العام لم يسقط فرض الجماعة، أما مصلى البيت ومصلى الشركة فلا تصلى فيه، أما المصلى المكان الذي وقف وقفا مؤقتا لله ولا تفعل فيه إلا الصلاة وهذا مصلى عام فهذا يجمع فيه بين الصلاتين في المطر وهذا تصلى فيه تحية المسجد. هل يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة والتفريق بين المسلمين ويجوز فراغ يتسع؟ الأصل في تخطي الرقاب الحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يتخطي الرقاب اجلس فقد آذيت وآنيت، أليت بأخوانك وأنيت تأخرت على الصلاة. ويجوز للمسلم أن يمشي ليسد خرجة في الصف وهي أحب الخطى إلى الله كما ثبت في جامع الطبراني في المعجم في الطبراني. هل هناك سنة قبل العشاء أم لا؟ وما رأيك في حديث بين كل أذنين صلاة؟ بين كل أذنين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، فهذه ليست سنة راتبة وإنما لمن شاء فيصلي ركعتين. ما هي مدة قصر الصلاة للمسافر؟ لا يوجد مدة معينة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فما دام الإنسان مسافرا فحينئذ هو يعد مسافر والعبرة بالعرف وله أن يقصر ويجمع إن شاء، أما القصر فعزيمة على مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هل الزي المعروف الباكستاني من لباس الشهرة؟ قد يكون فالمطلوب من المسلم أن يلبس لباسا سارغا ليس متميزا فيه عن غيره من إخوانه المسلمين الذين يعيش بينهم. ما تقييمكم لكتاب شمس المعارف الكبرى؟ شمس المعارف الكبرى كتاب خرافة، وقد حرم برهان الدين الحلبي فيما ذكر الإمام السيوطي حرم قراءته واقتناءه، وفصلت واكثرت من النقولات تحذير من هذا الكتاب في كتابي كتب حذر منها العلماء، فمن رام التفصيل فلينظر فيه يجد وجده إن شاء الله. ما المقصود بقوله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت عندهم من الكتاب؟ فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما عند الملك في أخذه من الكتاب، فالإنسان يزيد عمره وينقص على حسب الطاعات ولا سيما صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار كما ثبت في سائر الأحاديث. فالمحو والإثبات على الحق والحقيقة. لكل جماعة أو فئة من فئات المسلمين مزايا وعيوب، فما هي عيوب السلفيين؟ السلفية ليست جماعة بمعنى أن الجماعة قسمان، جماعة أسهام وجماعة أبدان. فالجماعات الموجودة على الساحة اليوم إنجاز أن نسميها جماعات وهذا تجوز، وإنما هي دعوات وحركات وأحزاب، هي جماعات أبدان يجمعها رابط بينها حزبي، إما أسرة وإما خلية وإما خروج وما شابه. أما الدعوة السلفية فليست دعوة أبدان، فلا جامع بين أفعالها إلا الفهم، فهي جماعة. فإن كانت هي حزب ويقوم عليها أناس معينون وتربط أصحابها أناس معينين فنحن نبرأ إلى الله من هذه، وهي ليست كذلك، وإنما هي جماعة أسهام، ويحاول أتباعها أن يكونوا على نفهم الكتاب والسنة على وفق الصحابة والتابعين، فهي ليست حزبا وليست ذكرا على أحد. ورحم الله يوسف بن الأصباط فإنه قال إذا سمعت بأن لك أخا وأنت في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب على الكتاب والسنة فابعث إليه بسلام كما أقل أهل السنة في هذه الأيام. وأما هذه الأمر وأما لم ينتخب السلفيين من الآحاد والأفراد ففيه أخطاء كل على حدث على حسب معدنه وعلى حسب تقواه على حسب ورعه وتقواه، فكلما حق الورع والتقوى كلما ضار تقصيرات وهكذا. فالعلم موجود في الأفراد وليست في أصل الدعوة، الدعوة علمية وليست دعوة علمية، هي دعوة علمية قائمة على تصفية وتربية، أصلها التزكية والتزكية والعلم، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم ويزكي، ووسيلة العلم التصفية، لأن العلم قد علق فيه سهم كبير، ووسيلة التربية التزكية، وقد تكون التربية قد ضعفت في حق كثير من الناس، لأن التربية تصير على النفس خلافة العلم، فإن للكسب حظا فيه. فقد نجد العلم عند بعض الناس أكثر من التزكية، قد نجد العلم عنده واسع ولكن النفس مريضة، النفس غير سوية. فالإنسان حتى يكون على الجادة لابد أن تكون عنده أخلاق العلماء وعلم العلماء، وكما أننا بحاجة إلى علم العلماء فإننا بحاجة أيضا إلى أخلاقهم، فإننا أيضا بحاجة إلى أخلاقهم. والسعيد والموفق من اجتمع به الأمران، والإنسان ظلوم جهول، والظلم لا يزول إلا بالتزكية، والجهل لا يزول إلا بالعلم، وخصلتان تجتمعان في منافق حسن سمع تزكية وفقة الدين علم، فلا مجال الإنسان إلا أن تجتمع فيه الأمران، فإن أخذ أعلى ما يمكن من الأمرين من العلم وهو اليقين ومن التزكية وهو الصبر، فحينئذ يكون إماما من أئمة المسلمين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه التزكية من هذه بيان الواقع، فلا ينبغي أن نتهم بأننا نذكر ما لنا ولا نذكر ما علينا، فإنا نبرأ إلى الله عز وجل من أي رابط يجمعنا في الولاء والبراء غير دين الله عز وجل، فلا نجتمع لا على شارة ولا على اسم ولا على شيخ ولا على شيء، وإنما ندعو إلى حقائق الأشياء. ولولا ما طرأ على المسلمين من دخل لأسقطنا هذا الاسم ولا قبلنا إلا باسم المسلمين، كما امتن الله عز وجل على عباده فقال والذي سماكم المسلمين. نسأل بعض الإخوة، هل هناك ما صح حديث التأديب في المولود؟ لم يصح حديث صحيح في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان في المولود للإقامة، ولا حديث الوارد ضعيف جدا، ولم يصح ذلك إلا عند عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن عبد العزيز، صح ذلك من فعله، وهذا لا يمهر بأن يكون هذا حجة، والله أعلم. هل هناك نهي عن اجتماع الناس على قراءة القرآن؟ وهل هناك حديث مهول جزاك الله خيرا أن يجتمع الناس يقرأ المجود والمتقن ويجتمع الآخرون؟ هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موسى الأشعري، وأن يجتمع الناس الطلبة أمام شيخ مجود متقن ويقرؤون بالإنابة ويصح له الشيخ، فهذه مدارة القرآن لا حرج فيها. أما أن يجتمع أناس مقصرون جميعا ولا يوجد بينهم معلم ولا مدرس ويعبدون الله ذلك على التطبيش والخطأ الذي عندهم ولا يوجد من يصوبهم، فهذا أمر لا يجوز. وقد نقل القرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أن أهل الإسكندرية نقلوا عن مالك أن ذلك بدعة، فقال القراءة بالإدارة للتعبد من غير تعليم بدعة، أما لو وجد واحد يقرأ مجود الآخر يستمعون بالإطاعة أو يقرؤون بالإدارة على معلم وشيخ فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم في السؤال، هل هناك نهي عفوا جبنا على السؤال، رجل تزوج امرأة متبرجة في عارة يدعوها للباس الحجاب تقول انها تريد وقتا للاقتناع، كان يمسكها وكان الفترات دون مأجورهم، من يقف تحت المزراب لا يخاف من المطر، فحاله أشد مما فعله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد وقع هو في البداية في التفصيل، فلم يختار ذات الدين فيتحمل جميع فعله، أي نعم. وإلا لا يجوز للمسلم إلا الأمر أن يأمر أهله وأن يقيه من النار. نسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم لذلك. عندي أسئلة كثيرة أتممها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.